السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,400,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في أصول الفقه: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو قول الصحابي، فقال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. وفي هذه الجملة كلمتان خرجتا مخرج الغالب، إحداهما القول، فمثله الفعل والتقرير. فحكم هؤلاء الثلاث واحد، والقول فيها كالقول في نظيرها من السنة، فالسنة تكون قولية وفعلية وإقرارية. وكذلك ما ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم يكون قولا وفعلا وإقرارا. فقول المصنف هنا: وقول الواحد، أي وما جرى مجراه من فعل وتقرير. والأخرى: الواحد من الصحابة، فمثله الاثنان فما فوقهما، ولا فرق بين رجل أو امرأة، فحقيقة الأمر إرادة جنس القول، بأن يكون الحكم واحدا، سواء كان المتكلم به واحدا من الصحابة أو أكثر، وسواء كان المتكلم به منهم رجلا أو امرأة. فمثلا ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما من الوضوء من غسل الميت يقال عنه قول صحابي، وإن كان المتكلم به اثنين من الصحابة فهو يعد قولا واحدا. وبين المصنف أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره، وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعده، فلا يكون حجة على صحابي آخر،
ولا على أحد من غير الصحابة ولا على أحد من غير الصحابة ممن جاء بعدهم. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد أي على الاختيار الأخير للشافعي، أي على الاختيار الأخير للشافعي، وهو ما اختاره بعد دخوله مصر، وهو ما اختاره بعد دخوله مصر. فالأقوال المصرية المأثورة عن الشافعي تسمى الجديد، وأما اختياره قبل ذلك في العراق فيسمى القديم. فما تراه من ذكر القديم والجديد المنسوب للشافعي فالمراد به هذا المعنى، أنهم يقصدون بالقديم مذهبه لما كان في العراق، وبالجديد مذهبه لما كان في مصر. فقول الصحابي، فقول الشافعي الأخير المحفوظ عنه لما نزل مصر أنه يرى أن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي، وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي. ونازع جماعة من الحذاق في كون هذا هو قول الشافعي الجديد، منهم العلائي في إجمال الإصابة، وابن القيم في إعلام الموقعين، ورأيا هما وغيرهما أنه لا يسلم كون الشافعي اختار عدم حجية قول الصحابي لما نزل مصر، وأن المعروف عنه في القديم والجديد هو كون قول الصحابي حجة. وسلك الزركشي في البحر المحيط جادة متوسطة، فذكر أن تصرفات الشافعي في الجديد تقتضي أن قول الصحابي حجة بشرطين، أحدهما ألا يكون فيه مجال للاجتهاد، والآخر أن يرد في موافقة قوله نص، فيرى الزركشي أن الشافعي اختار أخيرا أن قول الصحابي يكون حجة بالشرطين المذكورين، فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فإن الشافعي لا يرى أن قول الصحابي حجة. والمختار أن قول الصحابي حجة بشرطين، أحدهما ألا يخالف دليلا أقوى منه من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع قول الصحابي مخالفا دليلا أقوى من القرآن أو السنة لم يعتد به ولم يكن حجة. والآخر ألا يخالفه صحابي آخر، ألا يخالفه صحابي آخر. فإذا انفرد القول المنقول عن الصحابة واحدا أو أكثر ولم ينقل عن سوى ذلك أو أولئك قول آخر، صار هذا القول المعروف عن الصحابة حجة، كالمتقدم ذكره في إيجاب الوضوء من غسل الميت وأنه ينقض الوضوء. فهذا القول ثبت عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما ولم يخالفهما أحد من الصحابة، فيكون على المختار حجة. فإن أثر عن صحابي آخر أو أكثر خلاف القول الأول المأثور عن صحابي أو أكثر لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، فإذا نقل في أمر قولان أو أكثر عن جمع من الصحابة لم تكن أقوال بعضهم حجة على غيرهم من الصحابة. ويقال حينئذ إن أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت، إن أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت. والمراد بالارتفاع ارتفاعها عن كونها حجة، والمراد بالارتفاع ارتفاعها عن كونها حجة. وليس من الأدب قول إن أقوال الصحابة إذا تعارضت تساقط، وليس من الأدب قول إن أقوال الصحابة إذا تعارضت تساقطت. أفاده أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري لأن للصحابة مقاما كريما ورتبة عظيمة، واسم السقوط لا يليق بهم، واسم السقوط لا يليق بهم. فعين الأدب معهم إذا تعارضت أقوالهم أن يقال ارتفعت أي عن الحجة، ولا يقال سقطت لما في اسم الإسقاط من إسفاف الأدب. والألفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلا وتمثيلا لها أدب منثور في تصرف أهل العلم، لأن ألفاظ العلم أدبية ذوقية لا منحطة سوقية، فإن الحط والإسفاف في الكلام يقدر عليه كل أحد حتى الجاهل. وأما لزوم الأدب فهو الرتبة اللائقة بأهل العلم الكامل، فالعالم ذي الثقة بعلمه ينبغي أن يتأنق في كلامه الذي يعبر به عن شيء من العلم، ويتحاشى لغط القول وساقطه عند بيانه شيئا منه، فإن ساقط القول يجر إلى ساقط الأدب. فالذي يذكر قولا للجمهور ثم يهجم عليه بقوله هذا قول باطل، فإن ما افترعه من دعوى بطلانه من نقص الأدب، لأنه لا يتصور أن يكون قول الجمهور باطلا فاسم البطلان شديد، حقيقته خلو ذلك القول من دليل مستمسك به، وهذا لا يقع من جمهور أهل العلم، فيعبر عنه من خالفهم بكونه قولا مرجوحا أو ما كان في معنى هذا القول من الألفاظ الخفيفة اللائقة بالأدب معهم. وللنووي رحمه الله في مقدمة المجموع كلام نافع في تقرير هذا الأصل، وهو أدب الألفاظ في العلم. وقد صار هذا الأدب ضعيفا في الناس، لأن عامة الخائضين في بحر العلم اليوم تقل ملازمتهم أهله وأخذهم عنهم، وإذا حظي أحدهم بصحبة أحد من أهل العلم صحبه مدة يسيرة، فنشأ من انقطاع الصلة بأهل العلم ملازمة وصحبة انقطاع اللسان عن ملازمة أدبهم في ألفاظ العلم، فوقعت الجراءة على العلم وأهله باستعمال ألفاظ لا يحسن ذكرها عند القول في العلم وأهله، وهي من أسباب فساد العلم اليوم. والذين لا يرفعون إلى هذا الأصل رأسا ولا يبالون به أساسا هم أجنبيون عن العلم، فإن الورع ملازم للعلم، ومن طرائق الورع الأدب في اللسان، وأعظم الأدب في اللسان الأدب في العلم، لأن العلم ميراث النبوة ونور الرسالة وقبس الوحي، فمن أراد أن يعامله وأهله عاملهم بما يليق. وإذا صان الإنسان لسانه وأدبه بملازمة هذا زكى علمه وأثمر، فنفع وانتفع بعلمه. وإذا اجترح لسانه سفساف القول فإن ذلك يوهن علمه ويوهن الانتفاع به.
وأما الأخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، هو فصل الأخبار. والأخبار جمع خبر، وإياه قصد بالتعريف، لأن معنى الجمع يتبين بمعرفة معنى مفرده، لأن معنى الجمع يتبين بمعرفة معنى مفرده. فقوله رحمه الله وأما الأخبار ثم ذكره حد الخبر مفردا يرجع إلى كون معرفة معنى المفرد تمكن من معرفة معنى الجمع. فإذا عرفت معنى الخبر مفردا عرفت معنى الأخبار مجموعة. وذكر أن الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب، ومعنى يدخله أي يحتمل أحدهما، أن يحتمل أحدهما فيحكم عليه بالصدق أو الكذب، فيحكم عليه بالصدق أو الكذب. وهذا الاحتمال يتعذر الحكم به تارة بالنظر إلى المخبر به، وتارة بالنظر إلى المخبر عنه. فمثلا خبر الله عز وجل لا يصح القول بأنه يحتمل الصدق أو الكذب، فإنه مجزوم بصدقه بالنظر إلى المخبر به، بالنظر إلى المخبر به. وكذلك قد يتعذر الحكم بالصدق أو الكذب بالنظر إلى المخبر عنه، كالخبر بأن الواحد نصف الاثنين، كالخبر بأن الواحد نصف الاثنين، فإن هذا الخبر لا يحتمل الكذب وإنما يحتمل الصدق فقط. وفي مقابلهما ما يحكم عليه باحتمال الكذب دون الصدق، كخبر مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خبره حينئذ لا يحتمل الصدق للجزم بكذبه. وكذا لو ادعى مدع أن الواحد نصف العشرة فإن خبره لا يحتمل الصدق بالنظر إلى المخبر عنه. فإطلاق القول بأن الخبر هو ما يدخله الصدق أو الكذب أي يحتمله، فيه ما فيه مما دعا القائلين بهذا الحد إلى زيادة ترفع ذلك، فقالوا هو ما يدخله الصدق أو الكذب لذاته، ما يدخله الصدق أو الكذب لذاته. ومثل قول من قال يدخله قول من قال يحتمل. فالخبر في الحد المشهور المعروف عند الأصوليين والمنطقيين هو قول يدخله الصدق أو الكذب لذاته، وهذه الزيادة وهي لذاته حملهم عليها رعاية اعتبار المخبر به أو المخبر عنه، حملهم عليها اعتبار المخبر به أو المخبر عنه. ومع هذه الزيادة فإن الحد المذكور لا يسلم من الإيراد عليه بما ليس هذا محله. ومنتهى التحقيق ما ذهب إليه ابن الشاط المالكي في تهذيب الفروق أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، قول يلزمه الصدق أو الكذب. وهذا الحد مشارك الحد المشهور بكون الخبر قولا، ثم يفترقان فيما يذكره أولئك من أن الخبر ما يدخله الصدق أو الكذب أي ما يحتملهما، وأما في قول ابن الشاط فإنه قول يلزمه أحدهما، فإما أن يلزمه الصدق وإما أن يلزمه الكذب باعتبار ما يتعلق به من العوارض. وصنف بعض المتأخرين من أهل البدع رسالة في تحرير هذا القول، وكان نظارا في علم الأصول، وهو أخذه من ابن الشاط، لكنه أحسن تحبيره وتقريره بما يقطع معه الناظر في خلاف أهل العلم من الأصوليين وعلماء المعاني وغيرهم بأن الخبر هو في المختار قول يلزمه الصدق أو الكذب، والمراد باللزوم المقارنة، والمراد باللزوم المقارنة. ثم ذكر أن الخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، هي قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، أي أسانيد نقله، أي أسانيد نقله. فالخبر بهذا الاعتبار قسمان: أحدهما المتواتر، والآخر الآحاد. ثم بين حكم المتواتر فقال: فالمتواتر ما يوجب العلم، والمراد بالعلم اليقين الضروري، والمراد بالعلم اليقين الضروري، أي أنه ينشأ منه علم يوجد ضرورة، أي أنه ينشأ منه علم يوجد ضرورة بلا نظر ولا استدلال، بلا نظر ولا استدلال. ثم بين حقيقته فقال: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. فهو يجمع أربعة أمور، فهو يجمع أربعة أمور: أحدها أنه مروي جماعة، أنه مروي جماعة فيرويه عدد كثير، فيرويه عدد كثير. وثانيها أنه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، أنه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. والمواطأة الاتفاق، والمواطأة الاتفاق، فلا يقع عادة اتفاق مثلهم على الكذب، فلا يقع عادة اتفاق مثلهم على الكذب. وثالثها أن ذلك يستمر إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، أن ذلك يستمر إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في جميع طبقات الإسناد، فيكون في جميع طبقات الإسناد، فكل طبقة من طبقاته توصف بكونها عددا كثيرا، فكل طبقة من طبقاته توصف بكونها عددا كثيرا. ورابعها أنه يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، أنه يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، بأن يخبر بالسماع أو الرؤية، بأن يخبر بالسماع أو الرؤية، ولا يكون عن اجتهاد، ولا يكون عن اجتهاد، أي عن نظر بلا مشاهدة ولا سماع، أي عن نظر بلا مشاهدة ولا سماع. وبقي خامس يتممها، وهو كونه يفضي إلى العلم اليقيني الضروري، وهو كونه مفضيا إلى العلم اليقيني الضروري. وهذا الحد متعقب بأمر جامع يغني عن غيره، وهو طوله، وهو طوله. فإن الحدود في صناعة العلم يطلب اختصارها، يطلب اختصارها. أشار إلى هذا السيوطي في تدريب الراوي، أشار إلى هذا السيوطي في تدريب الراوي، وعقدت ذلك شعرا بقولي: وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود. وأقصر من هذا الذي ذكره أن يقال المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الآحاد فقال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، فله جهتان، فله جهتان، إحداهما أنه يوجب العمل، والأخرى أنه لا يوجب العلم، أنه لا يوجب العلم، فيفيد الظن، فيفيد الظن. وهذا الذي ذكره الجويني هنا يخالف ما ذكره في كتابه الآخر البرهان، وهذا الذي ذكره الجويني هنا يخالف ما ذكره في كتابه الآخر البرهان، أنه لا يوجب العمل ولا العلم، أنه لا يوجب العمل ولا العلم. والمختار أن الآحاد يوجب العمل ويوجب العلم أيضا إذا احتف بالقرائن، ويوجب العلم أيضا إذا احتف بالقرائن، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وأبي الفضل ابن حجر رحمهما الله في آخرين. وهذا القول هو القول المنصور من كونه مفيدا للعلم بالقرائن التي تدل عليه. ولم يذكر حد الآحاد وكأنه أراد استفادته من قسمته المذكورة بعده، فإنه ذكر أن الخبر متواتر وآحاد، ثم ذكر ما يبين المتواتر وأهمل ما يبين الآحاد ليستفاد من أمرين: أحدهما قسمة الآحاد المذكورة بعد حكمه، قسمة الآحاد المذكورة بعد حكمه، فإن القسمة المذكورة تفيد أن الآحاد مروي مسند، تفيد أن الآحاد مروي له سند، أن الآحاد مروي له سند، سواء كان متصلا أو غير متصل، سواء كان متصلا أو غير متصل. وبمقابلته بالمتواتر يعرف أنه لم يبلغ حد التواتر، وبمقابلته بالمتواتر يعرف أنه لم يبلغ حد التواتر. فالآحاد وفق ما يستفاد من تصرف المصنف هو مروي له إسناد لم يبلغ حد التواتر، هو مروي له إسناد لم يبلغ حد التواتر. وأحسن من هذا أن الآحاد خبر له طرق منحصرة، خبر له طرق منحصرة، ولا يفيد بنفسه العلم بصدقه، ولا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الآحاد فقال: وينقسم إلى مرسل ومسند، وهي قسمة له باعتبار اتصاله، وهي قسمة له باعتبار اتصاله. فالآحاد بهذا الاعتبار له قسمان، فالآحاد بهذا الاعتبار له قسمان، أحدهما المسند والآخر المرسل، أحدهما المسند والآخر المرسل. ثم بين المسند بقوله: ما اتصل إسناده، وعرف المرسل بقوله: ما لم يتصل إسناده. وهذان المعنيان عنده هو وغيره من الأصوليين بالنظر إلى المعنى العام للاتصال، فيجعلون المتصل مسندا، فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. فكل ما اتصل إسناده عندهم يسمى مسندا، فكل ما اتصل إسناده عندهم يسمونه مسندا، وكل ما لم يتصل إسناده عندهم يسمونه مرسلا. فيدخل في ذلك ما يسميه أهل الحديث بالمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. وتقدم أن المسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وأن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيل فقال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد أن المرسل له ثلاثة أحكام، أن المرسل له ثلاثة أحكام: أولها القبول إذا كان مرسل صحابي، القبول إذا كان مرسل صحابي، وثانيها الرد إذا كان مرسل غير صحابي، الرد إذا كان مرسل غير صحابي، وثالثها قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط، قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط من غير الصحابة، من غير الصحابة. وعلله بقوله: إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الحجة في المسانيد لا في مراسيل، وعلى هذا فإن الحجة في المسانيد لا في مراسيله، فليس للاستثناء معنى، فليس للاستثناء معنى. ذكره ابن الفركاح وغيره، ذكره ابن الفركاح وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري أو من هو دونه كإبراهيم النخعي إذا وجد مسندا على هذا القول مقبولا، فلا يختص حينئذ القبول بمرسل سعيد بن المسيب. ثم ذكر أن العنعنة تدخل على الأسانيد، والعنعنة هي كلمة عن، والعنعنة هي كلمة عن، والأسانيد إيش؟ وهو هي سلسلة الرواه، سلسلة الرواه الموصلة إلى منقول، سلسلة الرواه المنقلة الموصلة إلى منقول، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، فسلسلة الرواه تسمى إسنادا. والعنعنة تختص بالأسانيد، فلا يسمى وقوعها في المتون عنعنة، فلا يسمى وقوعها في المتون عنعنة. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها، وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها. فكلمة عن تحتمل وقوع السماع أو عدم، تحتمل عدم، تحتمل وقوع السماع أو عدمه. فإذا وقع في إسناد مثلا عن الزهري عن أبي ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكلمة عن بين الزهري وشيخه وبين أبي ثابت وشيخه هي تحتمل إيش؟ وقوع السماع أو عدمه، فربما سمع هذا الحديث من ذاك وربما لم يسمع، فليست صريحة في الاتصال ولا صريحة في الانقطاع، فليست صريحة في الاتصال ولا في الانقطاع. وكل ما تقدم من القول يتعلق بقسمة الخبر إلى متواتر وآحاد، وأصل هذه القسمة وما تعلق بها من الأحكام مرده إلى الأخبار العامة، وأصل هذه القسمة وما تعلق بها من الأحكام مرده إلى الأخبار العامة لا إلى خبر الشريعة، لا إلى خبر الشريعة. وأنت تجد في كلام الأصوليين خاصة إذا ذكروا المتواتر مثلوا بأشياء تتعلق بالخبر العام، كقولهم وجود مدينة فاس في المغرب أو غير ذلك من الأخبار التي يمثلون بها، وتلك الأخبار عندهم تسمى أخبارا عامة وهي ما لا تعلق لها بخبر الشريعة، وأما خبر الشريعة فإنه خبر خاص. ثم إن تلك المعاني المذكورة للخبر العام عند الأصوليين نقلت إلى خبر الشريعة فصار يحكم عليه بأنه متواتر وآحاد، وهذان المعنيان وهذان اللفظان المتواتر والآحاد ليس في أصل أمرهما ما يمنع القول بهما في خبر الشريعة، فيمكن الحكم على خبر الشريعة بأنه متواتر أو أنه آحاد وفق ما يصطلح عليه في علم الأصول أو علم مصطلح الحديث، لكن الشأن كل الشأن في المعاني الباطلة التي تدعى للمتواتر والآحاد، ذكره ابن تيمية الحفيد، والنظر يقطع بذلك، فإن اسم التواتر موجود في كلام جماعة من القدماء كأبي عبد الله البخاري وأبي بكر بن خزيمة في آخرين، وإنما الذي أنكر هو المعاني الباطلة التي ادعاها من ادعاها من المعتزلة وغيرهم وما رتبوا عليها من الأحكام، فحينئذ تنفى تلك المعاني والأحكام الباطلة وإن أثبتنا اسم المتواتر والآحاد، وهذا أمر مضطرد في كلام أهل العلم سواء في باب الخبر أو باب الطلب، فقد تجد اللفظ بعينه عند أهل السنة ومخالفيهم، فيكون له عند أهل السنة معنى وله عند المخالفين من أهل البدع معنى آخر، ولا يمنع وجود ذلك المعنى الباطل أن يوجد هذا اللفظ بمعنى صحيح عند أهل السنة والجماعة. فأنت إذا رأيت في باب الخبر قول الإيمان يزيد وينقص وجدتها مقالة مشتركة بين أهل السنة والخوارج، فأهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص والخوارج يقولون يزيد وينقص وهم متفقون على أن زيادته تكون بالطاعات ومفترقون فيما يكون به نقصه، فنقصه عند أهل السنة بالمعصية صغيرة أو كبيرة، وأما نقصه عند الخوارج فإنه يكون الصغيرة فقط، وأما الكبيرة عندهم فإنها تنقض الإيمان ولا تنقصه، فصار القول بين أهل السنة والخوارج مشتركا في صورته مفترقا في حقيقته. ويوجد مثل هذا أيضا في في العلوم الآلية ولا سيما في علم أصول الفقه وقواعده ومصطلح الحديث، فيشترك أهل السنة وغيرهم في ألفاظ ويفترقون في معان وأحكام، كالواقع في باب التواتر والآحاد. فالمتواتر والآحاد إذا جعل لهما معنى صحيح ومنعت عنهما الأحكام الباطلة كان ذلك طريقا قيما، وإذا جعل لهما معان وأحكام باطلة ردت تلك المعاني والأحكام ولم ترد تلك الألفاظ. ومن الواقع بأخرة الهجمة على تزييف العلوم بدعوى بطلان بعض المعاني التي توجد عند المخالفين. فقديما في أول هذا القرن تكلم جماعة في تجريد أصول الفقه وسلكوا مسلكا، ثم نشأ بعدهم ببضع عشرة سنة قوم يدعون إلى تجديد مصطلح الحديث، ثم نشأ بعد ذلك ما هو أعظم من القول بتجديد علم الاعتقاد وزعم أن للمتقدمين توحيدا وأن للمتأخرين توحيدا. ومنشأ هذه الأقوال من ضعف آلة العلم التي تحصر بها العقول عن إدراك حقائق العلم وافتراق أقوال أهل السنة عن غيرهم من المخالفين. فمن كانت له بصيرة في هذا وذاك أحق الحق وزيف الباطل، ومن لم تكن له بصيرة ربما حملته الحمية على رد الأمر كله، فجمع بين رد الحق ورد الباطل. ومما ينبغي أن يذكر به في مثل هذا المقام إدمان النظر وملازمة التؤدة فيما يلوح من المعاني التي يراد تحقيقها في العلم، فالمبادرة إلى القول بشيء على خلاف ما عليه أهل العلم يحتاج إلى قدم راسخ وفهم كامل وعلم أصيل يمكن للمتكلم به أن يبين حينئذ الخطأ وإن كان مشهورا. وأما مجرد أن يلوح للمرء معنى توهمه من شيء ثم يبادر بإخراجه دون نظر ولا روية ولا رعاية لمقام أهل العلم مع الخلو من أخواتها من تحقيق العلم، فذلك مما يورد موارد العطب. والأصل في العلم أنه اتباع واقتداء، والمفتوح عليه والممنوح سبيل التحقيق أفذاذ من الخلق، ولا يكون هذا أمرا يتسارع إليه كل أحد، خلافا للحال التي صرنا إليها تحت ذريعة الدراسات الأكاديمية التي تفتح السبيل لكل أحد بأن يقول في العلم ما يشاء تحت دعوى إثبات شخصية الباحث، وهي من المعاني الأجنبية عن الإسلام، فإن الإسلام يحمل أهله على الاتباع والاقتداء وإعظام الأكابر والسابقين وهضم النفس وعدم الترفع ولا طلب طغيان العلم، من المعاني التي تخالف حال من يركبون سلام ما يسمى شخصية الباحث. ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. الأولى في قوله وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، أي يجوز للراوي عنه، أي يجوز للراوي عنه مع الانفراد أن يقول حدثني أو أخبرني، أما مع غيره فيقول حدثنا أو أخبرنا. والثانية في قوله وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، أي مع الانفراد أيضا، أما مع غيره فيقول أخبرنا، أما مع غيره فيقول أخبرنا. وعلى هذا فيكون قوله أخبرني مشتركا بين الصورتين، وعلى هذا فيكون قوله أخبرني مشتركا بين الصورتين. وأما حدثني فتختص بالمسألة الأولى دون المسألة الثانية، تختص بالمسألة الأولى دون المسألة الثانية. والثالثة في قوله وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. كيف أجازه الشيخ من غير رواية؟ تعرفون طرق تحمل الرواية ثمانية: السماع، القراءة على الشيخ، ومن جملتها الإجازة. فالإجازة رواية أم غير رواية أم ليست رواية؟ الجواب رواية، الجواب رواية. طب كيف يقول من دون رواية، من غير رواية؟ نعم، كيف يعني؟ ايش معنى غير سماع الرواية ولا قراءة؟ يعني المنفي هنا معنى خاص، معنى خاص، معنى خاص. ومعنى قوله من غير رواية أي دون سماع وقراءة، أي دون سماع وقراءة. وإلا فالإجازة من الرواية، وإلا فالإجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص، فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص، هو القراءة والسماع، هو القراءة والسماع. نعم،
أحسن الله إليكم. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن يكون العلة دالة، وهو أن يكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. وأما الحظر،
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو فصل القياس، فعرفه بقوله رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع أربعة أمور: أحدها أنه رد فرع، أنه رد فرع، والفرع هو المقيس المطلوب حكمه، والفرع هو المقيس المطلوب معرفة حكمه. وثانيها أن رد الفرع يكون إلى أصل، أن رد الفرع يكون إلى أصل، والأصل هو المقيس عليه الثابت حكمه، والأصل هو المقيس عليه الثابت حكمه. وثالثها أن الرد يكون بعلة تجمعهما، أن الرد يكون بعلة تجمعهما. ورابعها أن متعلق الرد هو الحكم، أن متعلق الرد هو الحكم، فتطلب معرفة حكم الفرع برده إلى الأصل، فتطلب معرفة حكم الفرع برده إلى الأصل. والمختار أن القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم، حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهم، حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. فالمحمول والمحمول عليه معلومان وهما الأصل والفرع. فالمحمول والمحمول عليه معلومان هما الأصل والفرع. وموجب الحمل العلة الجامعة بينهم، وموجب الحمل العلة الجامعة بينهما. ومحل الحمل الحكم، ومحل الحمل الحكم. فيلحق الفرع بالأصل في حكمه للعلة الجامعة بينهم، فيلحق الفرع بالأصل في حكمه للعلة الجامعة بينهما. والعلة اصطلاحا هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق عليه الحكم، الوصف الشرعي المنضبط الذي علق عليه الحكم. ثم ذكر المصنف قسمة القياس فقال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الأصل والفرع، وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. وتختص بقياس الطرد، وتختص بقياس الطرد. فإن القياس له نوعان جامعان، فإن القياس له نوعان جامعان. أحدهما قياس الطرد، قياس الطرد، وهو الذي تقدم حده، وهو الذي تقدم حده، وتتعلق به القسمة المذكورة، وتتعلق به القسمة المذكورة. والآخر قياس العكس، قياس العكس، وهو حمل معلوم على عكس معلوم، وهو حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما، في الحكم لاختلاف علتهما. وهذا النوع يقل ذكره في كلام الأصوليين والفقهاء، وهذا النوع يقل حكمه، يقل ذكره في كلام الأصوليين والفقهاء. وعامة وجوده في العقليات، وعامة وجوده في العقليات. ويندر وجوده في خطاب الشرع، ويندر وجوده في خطاب الشرع، فهو واقع على وجه نادر، فهو واقع على وجه نادر، وينتفع به في مواقع من العلم. والمقصود أن تعلم أن اسم القياس إذا أطلق عند الأصوليين فالمراد به قياس الطرد، فما يترجمون بهم به من قولهم باب القياس الفيه عهدية، يراد به قياس الطرد. ثم ذكر حد كل قسم، ثم ذكر حد كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة المتعلقة بقياس إيش؟ الطرد. فقال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي منتجة له، أي منتجة له. وبعبارة أخصر، هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة، ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة. ثم ذكر حد قياس الدلالة بكسر الدال وتفتح أيضا، في قوله: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وبعبارة أخصر، هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة، ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة، وهو أثرها وموجبها، وهو أثرها وموجبها. ثم ذكر حد قياس الشبه فقال: هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. وبعبارة أبين، هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان، ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل، ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل. وحكم عليه بأمرين، وحكم عليه بأمرين: أحدهما في قوله فيلحق بأكثرهما شبها، أحدهما في قوله فيلحق بأكثرهما شبها، أي يجعل له حكم، أي يجعل له حكمه. والآخر في قوله ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. فهو أضعف أنواع القياس، فهو أضعف أنواع القياس. ومن مآخذ العلم النافعة معرفة مراتب الأدلة، ومن مآخذ العلم النافعة معرفة مراتب الأدلة. فإن الدليل الواحد لا تكون أفراده على حد سواء في القوة، فإن الدليل الواحد لا تكون أفراده على حد سواء في القوة. فإن أقوى الأدلة عند الأصوليين وأعظمها فإن أقوى الأدلة عند الأصوليين وأعظمها ومقدمها هو إيش؟ هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. ومع ذلك لا تكون أفراده على حد سواء، فالقراءة المتواترة أقوى من القراءة الشاذ، أقوى من القراءة الشاذ. والقراءة المتواترة نفسها ليست على حد سواء، فإن من المتواتر ما هو متواتر اتفاقا وهو القراءة السبع، ومنها ما جرى فيه الخلاف وحكم بتواتره ثم أطبق الناس على تواتره، وهو القراءات الثلاث المتممة للسبع، مما يعرف مجموعهن بالقراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرر. فأنت ترى أن أعظم أدلة الأحكام وهو القرآن ليست أفراده على درجة واحدة، فمراتب الأدلة مختلفة متباينة، وبهذا ينتفع في مقام الترجيح أو التخريج الفقهي أو غير ذلك من مواقع العلم المفتقرة إلى مثل هذا. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط القياس عدتها أربعة، يتعلق كل واحد منها بركن من أركان القياس، يتعلق كل واحد منها بركن من أركان القياس. فذكر أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أي في الجامع بينهما وهو إيش؟ العلة، أي في الجامع بينهما وهو العلة. فتكون وصفا مناسبا للأصل والفرع معا، فتكون وصفا مناسبا للأصل والفرع معا. وذكر أن من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أي أن من شرط حكم الأصل حال المناظرة أن يكون بدليل متفق عليه بين الخصمين. فاسم الخصومة في عرف الأصوليين والفقهاء يراد به المناظرة، فاسم الخصومة عند الأصوليين الفقهاء يراد به المناظرة، فإن فقهاء الأمصار كانت تعقد بينهم مجالس للمناظرة أثمرت علما يسمى علم الجدل أو آداب البحث والمناظرة، أنتجت علما يسمى علم الجدل أو آداب البحث والمناظرة، وهو علم عظيم النفع ضعف عند المتأخرين علما وعملا، فقل العلم بمسائله وأحكامه وقل العمل به في دائرة الفقهاء المتبوعين عند المتأخرين. وإذا تجرد القياس عن المناظرة صار موقع هذا الشرط أن يكون بدليل معتمد عند القائس، وإذا تجرد عن المناظرة صار هذا الشرط أن يكون الأصل ثابتا بدليل معتمد عند القائس. فالحاكم بالقياس سواء كان في مقام مناظرة أو في غير مقام مناظرة يلزمه أن يكون الأصل ثابتا عنده بدليل معتمد لديه. ثم ذكر أن من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، أي بأن تكون واقعة في جميع صورها، أي بأن تكون واقعة في جميع صورها. فالاضطراد هو التتابع، والمعلولات هي الأحكام المعللة بها، ثم ذكر أن من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي أن من شرط حكم الأصل أن يكون دائرا كدوران العلة نفيا وإثباتا ووجودا وعدما، أي أن من شرط حكم الأصل أن يكون دائرا كدوران العلة نفيا وإثباتا ووجودا وعدما. ثم ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم، فقال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ومعنى قوله هي الجالبة للحكم أي المؤدية إليه، وجلبها للحكم ليس بسببها، بل بالدليل الشرعي، فالدليل الشرعي هو الجانب للحكم، وإضافة ذلك إلى العلة على وجه التجوز في الكلام، فإن الحكم ثبت بدليل شرعي، وذلك الحكم له علة هي منطوية في مكنون الدليل الشرعي. ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة أي الناتج عنها، فهو ما اقتضته من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، فهو ما اقتضته من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. وباب القياس باب عظيم المنفعة، ولا سيما في النوازل الفقهية، فعامة ما يحتاج إلى أحكامه من النوازل الفقهية مفتقر إلى باب القياس، وهو باب اعتدت به الشريعة فدعت إليه، ووجد بهذا الاسم في كلام الصحابة رضي الله عنهم. ففي كتاب القضاء الذي كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أنه قال له: وقايس الأمور، وقايس الأمور، أي ألحق الأمور في أحكامها بعضها ببعض بالنظر إلى العلل التي تجمعها. وهذا الأصل كما تقدم معتد به في الشريعة، إلا أن الشريعة سمت به فلم تسمه القياس، وسمته إيش؟ والجواب المثل. من ذكر أين؟ فسمته الميزان، فسمته الميزان، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وابن سعدي في القواعد والأصول الجامعة، لأن الميزان لا يكون إلا حقا، لأن الميزان لا يكون إلا حق. وأما القياس فإنه تارة يكون حقا وتارة يكون باطلا، فيقال قياس صحيح وقياس غير صحيح، والحكم بالصحة والبطلان لا يمكن على الميزان، والحكم بالصحة والبطلان لا يمكن على الميزان، فالميزان لا يكون ميزانا حتى يكون صحيحا عدلا، حتى يكون صحيحا عدلا. وهذا الأمر مع نظائره التي تقدمت تبين أن معاني العلم التي توجد عند أهله لا تفقد حقائقها في القرآن والسنة بألفاظ تدل عليها، ويتباين الناس في قوة الوصول إلى تلك الألفاظ التي جعلت لتلك المعاني. فمن أهل العلم من يظهر له اللفظ الذي جعل في الكتاب والسنة، ومن أهل العلم من لا يظهر له ذلك. فالمروج المشهور عند المتكلمين في هذا الأصل أنهم يسمونه قياسا، وهذان المحققان ابن القيم وابن سعدي استظهرا أن خطاب الشرع سماه ميزانا، وهو الموافق للحق، وهو الموافق للحق، فيكون قولهما حينئذ تحقيقا أم تخريقا؟ إيش؟ تحقيقا، فيكون قولهما تحقيقا، ولا يعرف وزن هذه المسائل إلا من تعب في العلم. فالذي يتعب في العلم يعرف أن هذه الفائدة تساوي رحلة، تساوي رحلة كاملة، أن تقف على هذا المعنى من العلم تساوي رحلة، لأن أهل الحذق في العلم لا يجعلون هذا الباب الذي يفتح لهم مجرد إيقافهم على مسألة واحدة، وهو أن القياس يسمى في الشرع الميزان، وإنما يجعلون ذلك معراجا يوصل إلى نظائره في أبواب العلم، فيكون هذا هو حقيقة الفهم للعلم. ومن هنا يظهر علو قوله صلى الله عليه وسلم: أو رجلا آتاه الله فهما، أي معرفة في معاني ما يلقى من العلم في الكتاب والسنة أو غيرهما. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وأود أن ننبه إلى أنه سيكون يوم السبت 12 من هذا الشهر برنامج المدارسة للمستوى الأول، وليست هذا السبت القريب، وإنما الذي يليه. والمتون المقررة فيه هي ثلاثة الأصول والمفتاح في الفقه وخلاصة تعظيم العلم وفضل الإسلام، وسينشر الإعلان عنه غدا إن شاء الله أو بعد غد، وسيكون التسجيل عن طريق الإعلان. وأهيب بكم جميعا سواء ممن يحضر المستوى الأول أو الثاني أن تحرصوا على المدارسة، ومدارسة العلم حياته وبقاؤه. وإذا سخر للإنسان من يأخذ بيده ويدرجه في مراتب العلم فإياه من الوقوف عما يفتح له من باب الخير، فإنه سيجد منفعة هذا بعد سنين طويلة. فإن الذين يحضرون الدروس كثير، لكن الذين ينتفعون بها قليل. ومن أسباب عدم الانتفاع عدم الحرص على المدارسة، حتى صارت أمرا مجهولا لا يعنى به، بخلاف حال المعلمين من الشيوخ في القرن الماضي فما قبله، فإنهم كانوا يحرصون على أن تكون لأصحابهم مدارسة يتذاكرون فيها ما يلقى إليهم من العلم. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,400,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه
للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في أصول الفقه: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو قول الصحابي، فقال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. وفي هذه الجملة كلمتان خرجتا مخرج الغالب، وفي هذه الجملة كلمتان خرجتا مخرج الغالب، إحداهما القول، فمثله الفعل والتقرير. إحداهما القول فمثله الفعل والتقرير، فحكم هؤلاء الثلاث واحد، فحكم هؤلاء الثلاث واحد. والقول فيها كالقول في نظيرها من السنة، والقول فيها كالقول في نظيرها من السنة، فالسنة تكون قولية وفعلية وإقرارية. وكذلك ما ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم يكون قولا وفعلا وإقرارا. فقول المصنف هنا وقول الواحد، أي وما جرى مجراه من فعل وتقرير. والأخرى الواحد من الصحابة، فمثله الاثنان فما فوقهما، فمثله الاثنان فما فوقهما، ولا فرق بين رجل أو امرأة، ولا فرق بين رجل أو امرأة. فحقيقة الأمر إرادة جنس القول، فحقيقة الأمر إرادة جنس القول، بأن يكون الحكم واحدا، بأن يكون الحكم واحدا، سواء كان المتكلم به واحدا من الصحابة أو أكثر، وسواء كان المتكلم به منهم رجلا أو امرأة. فمثلا ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما من الوضوء من غسل الميت يقال عنه قول صحابي، وإن كان المتكلم به اثنين من الصحابة فهو يعد قولا واحدا. وبين المصنف أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره، وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعده، يشمل الصحابة فمن بعده، فلا يكون حجة على صحابي آخر، فلا يكون حجة على صحابي آخر، ولا على أحد من غير الصحابة، ولا على أحد من غير الصحابة ممن جاء بعدهم. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد أي على الاختيار الأخير للشافعي، أي على الاختيار الأخير للشافعي، وهو ما اختاره بعد دخوله مصر، وهو ما اختاره بعد دخوله مصر. فالأقوال المصرية المأثورة عن الشافعي تسمى الجديد، وأما اختياره قبل ذلك في العراق فيسمى القديم. فما تراه من ذكر القديم والجديد المنسوب للشافعي فالمراد به هذا المعنى، أنهم يقصدون بالقديم مذهبه لما كان في العراق، وبالجديد مذهبه لما كان في مصر. فقول الصحابي، فقول الشافعي الأخير المحفوظ عنه لما نزل مصر أنه يرى أن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي، وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي. ونازع جماعة من الحذاق في كون هذا هو قول الشافعي الجديد، منهم العلائي في إجمال الإصابة، وابن القيم في إعلام الموقعين، ورأيا هما وغيرهما أنه لا يسلم كون الشافعي اختار عدم حجية قول الصحابي لما نزل مصر، وأن المعروف عنه في القديم والجديد هو كون قول الصحابي، كون قول الصحابي حجة. وسلك الزركشي في البحر المحيط جادة متوسطة، فذكر أن تصرفات الشافعي في الجديد تقتضي أن قول الصحابي حجة بشرطين، فذكر أن تصرفات الشافعي في الجديد تقتضي أن قول الصحابي حجة بشرطين، أحدهما ألا يكون، أحدهما ألا يكون فيه مجال للاجتهاد، ألا يكون فيه مجال للاجتهاد، والآخر أن يرد في موافقة قوله نص، أن يرد في موافقة قوله نص. فيرى الزركشي أن الشافعي اختار أخيرا أن قول الصحابي يكون حجة بالشرطين المذكورين، فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فإن الشافعي لا يرى أن قول الصحابي حجة. والمختار أن قول الصحابي حجة بشرطين، والمختار أن قول الصحابي حجة بشرطين، أحدهما أن لا يخالف دليلا أقوى منه من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يخالف دليلا أقوى منه من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع قول الصحابي مخالفا دليلا أقوى من القرآن أو السنة لم يعتد به ولم يكن حجة، والآخر أن لا يخالفه صحابي آخر، أن لا يخالفه صحابي آخر. فإذا انفرد القول المنقول عن الصحابة واحدا أو أكثر ولم ينقل عن سوى ذلك أو أولئك قول آخر، صار هذا القول المعروف عن الصحابة حجة، كالمتقدم ذكره في إيجاب الوضوء من غسل الميت وأنه ينقض الوضوء، فهذا القول ثبت عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما ولم يخالفهما أحد من الصحابة، فيكون على المختار حجة. فإن أثر عن صحابي آخر أو أكثر خلاف القول الأول المأثور عن صحابي أو أكثر لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، فإذا نقل في أمر قولان أو أكثر عن جمع من الصحابة لم تكن أقوال بعضهم حجة على غيرهم من الصحابة، ويقال حينئذ إن أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت، إن أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت. والمراد بالارتفاع ارتفاعها عن كونها حجة، والمراد بالارتفاع ارتفاعها عن كونها حجة. وليس من الأدب قول إن أقوال الصحابة إذا تعارضت تساقط، وليس من الأدب قول إن أقوال الصحابة إذا تعارضت تساقطت. أفاده أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري لأن للصحابة مقاما كريما ورتبة عظيمة، واسم السقوط لا يليق بهم، واسم السقوط لا يليق بهم. فعين الأدب معهم إذا تعارضت أقوالهم أن يقال ارتفعت أي عن الحجة، ولا يقال سقطت لما في اسم الإسقاط من إسفاف الأدب. والألفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلا وتمثيلا لها أدب منثور في تصرف أهل العلم، لأن ألفاظ العلم أدبية ذوقية لا منحطة سوقية، فإن الحط والإسفاف في الكلام يقدر عليه كل أحد حتى الجاهل. وأما لزوم الأدب فهو الرتبة اللائقة بأهل العلم الكامل. فالعالم ذي الثقة بعلمه ينبغي أن يتأنق في كلامه الذي يعبر به عن شيء من العلم، ويتحاشى لغط القول وساقطه عند بيانه شيئا منه، فإن ساقط القول يجر إلى ساقط الأدب. فالذي يذكر قولا للجمهور ثم يهجم عليه بقوله هذا قول باطل، فإن ما افترعه من دعوى بطلانه من نقص الأدب، لأنه لا يتصور أن يكون قول الجمهور باطلا فاسم البطلان شديد. حقيقته خلو ذلك القول من دليل مستمسك به، وهذا لا يقع من جمهور أهل العلم، فيعبر عنه من خالفهم بكونه قولا مرجوحا أو ما كان في معنى هذا القول من الألفاظ الخفيفة اللائقة بالأدب معهم. وللنووي رحمه الله في مقدمة المجموع كلام نافع في تقرير هذا الأصل، وهو أدب الألفاظ في العلم. وقد صار هذا الأدب ضعيفا في الناس، لأن عامة الخائضين في بحر العلم اليوم تقل ملازمتهم أهله وأخذهم عنهم، وإذا حظي أحدهم بصحبة أحد من أهل العلم صحبه مدة يسيرة، فنشأ من انقطاع الصلة بأهل العلم ملازمة وصحبة انقطاع اللسان عن ملازمة أدبهم في ألفاظ العلم، فوقعت الجراءة على العلم وأهله باستعمال ألفاظ لا يحسن ذكرها عند القول في العلم وأهله، وهي من أسباب فساد العلم اليوم. والذين لا يرفعون إلى هذا الأصل رأسا ولا يبالون به أساسا هم أجنبيون عن العلم، فإن الورع ملازم للعلم، ومن طرائق الورع الأدب في اللسان، وأعظم الأدب في اللسان الأدب في العلم، لأن العلم ميراث النبوة ونور الرسالة وقبس الوحي، فمن أراد أن يعامله وأهله عاملهم بما يليق. وإذا صان الإنسان لسانه وأدبه بملازمة هذا زكى علمه وأثمر، فنفع وانتفع بعلمه. وإذا اجترح لسانه سفساف القول فإن ذلك يوهن علمه ويوهن الانتفاع به.
صلى الله عليكم. وأما الأخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازه.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، هو فصل الأخبار. والأخبار جمع خبر، وإياه قصد بالتعريف، لأن معنى الجمع يتبين بمعرفة معنى مفرده، لأن معنى الجمع يتبين بمعرفة معنى مفرده. فقوله رحمه الله وأما الأخبار ثم ذكره حد الخبر مفردا يرجع إلى كون معرفة معنى المفرد تمكن من معرفة معنى الجمع. فإذا عرفت معنى الخبر مفردا عرفت معنى الأخبار مجموعة. وذكر أن الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب، ومعنى يدخله أن يحتمل أحدهما، أن يحتمل أحدهما فيحكم عليه بالصدق أو الكذب، فيحكم عليه بالصدق أو الكذب. وهذا الاحتمال يتعذر الحكم به تارة بالنظر إلى المخبر به، وتارة بالنظر إلى المخبر عنه. فمثلا خبر الله عز وجل لا يصح القول بأنه يحتمل الصدق أو الكذب، فإنه مجزوم بصدقه بالنظر إلى المخبر به، بالنظر إلى المخبر به. وكذلك قد يتعذر الحكم بالصدق أو الكذب بالنظر إلى المخبر عنه، كالخبر بأن الواحد نصف الاثنين، كالخبر بأن الواحد نصف الاثنين، فإن هذا الخبر لا يحتمل الكذب وإنما يحتمل الصدق فقط. وفي مقابلهما ما يحكم عليه باحتمال الكذب دون الصدق، كخبر مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خبره حينئذ لا يحتمل الصدق للجزم بكذبه. وكذا لو ادعى مدع أن الواحد نصف العشرة فإن خبره لا يحتمل الصدق بالنظر إلى المخبر عنه. فإطلاق القول بأن الخبر هو ما يدخله الصدق أو الكذب أي يحتمله فيه ما فيه، مما دعا القائلين بهذا الحد إلى زيادة ترفع ذلك، فقالوا هو ما يدخله الصدق أو الكذب لذاته، ما يدخله الصدق أو الكذب لذاته. ومثل قول من قال يدخله قول من قال يحتمل. فالخبر في الحد المشهور المعروف عند الأصوليين والمنطقيين هو قول يدخله الصدق أو الكذب لذاته، وهذه الزيادة وهي لذاته حملهم عليها رعاية اعتبار المخبر به أو المخبر عنه، حملهم عليها اعتبار المخبر به أو المخبر عنه. ومع هذه الزيادة فإن الحد المذكور لا يسلم من الإيراد عليه بما ليس هذا محله. ومنتهى التحقيق ما ذهب إليه ابن الشاط المالكي في تهذيب الفروق أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، قول يلزمه الصدق أو الكذب. وهذا الحد مشارك الحد المشهور بكون الخبر قولا، ثم يفترقان فيما يذكره أولئك من أن الخبر ما يدخله الصدق أو الكذب، أي ما يحتملهما. وأما في قول ابن الشاط فإنه قول يلزمه أحدهما، فإما أن يلزمه الصدق وإما أن يلزمه الكذب باعتبار ما يتعلق به من العوارض. وصنف بعض المتأخرين من أهل البدع رسالة في تحرير هذا القول، وكان نظارا في علم الأصول، وهو أخذه من ابن الشاط، لكنه أحسن تحبيره وتقريره بما يقطع معه الناظر في خلاف أهل العلم من الأصوليين وعلماء المعاني وغيرهم، بأن الخبر هو في المختار قول يلزمه الصدق أو الكذب، والمراد باللزوم المقارنة، والمراد باللزوم المقارنة. ثم ذكر أن الخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر، وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، هي قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، أي أسانيد نقله، أي أسانيد نقله. فالخبر بهذا الاعتبار قسمان، أحدهما المتواتر والآخر الآحاد. ثم بين حكم المتواتر فقال: فالمتواتر ما يوجب العلم، والمراد بالعلم اليقين الضروري، والمراد بالعلم اليقين الضروري، أي أنه ينشأ منه علم يوجد ضرورة، أي أنه ينشأ منه علم يوجد ضرورة بلا نظر ولا استدلال، بلا نظر ولا استدلال. ثم بين حقيقته فقال: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. فهو يجمع أربعة أمور، فهو يجمع أربعة أمور. أحدها أنه مروي جماعة، أنه مروي جماعة، فيرويه عدد كثير، فيرويه عدد كثير. وثانيها أنه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، أنه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. والمواطأة الاتفاق، والمواطأة الاتفاق، فلا يقع عادة اتفاق مثلهم على الكذب، فلا يقع عادة اتفاق مثلهم على الكذب. وثالثها أن ذلك يستمر إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، أن ذلك يستمر إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في جميع طبقات الإسناد، فيكون في جميع طبقات الإسناد، فكل طبقة من طبقاته توصف بكونها عددا كثيرا، فكل طبقة من طبقاته توصف بكونها عددا كثيرا. ورابعها أنه يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، أنه يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع. بأن يخبر بالسماع أو الرؤية، بأن يخبر بالسماع أو الرؤية، ولا يكون عن اجتهاد، ولا يكون عن اجتهاد أي عن نظر بلا مشاهدة ولا سماع، أي عن نظر بلا مشاهدة ولا سماع. وبقي خامس يتممها، وهو كونه يفضي إلى العلم اليقيني الضروري، وهو كونه مفضيا إلى العلم اليقيني الضروري. وهذا الحد متعقب بأمر جامع يغني عن غيره، وهو طوله، وهو طوله. فإن الحدود في صناعة العلم يطلب اختصارها، يطلب اختصارها. أشار إلى هذا السيوطي في تدريب الراوي، أشار إلى هذا السيوطي في تدريب الراوي. وعقدت ذلك شعرا بقولي: وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود. وأقصر من هذا الذي ذكره أن يقال المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، يفيد بنفسه العلم بصدقه، يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الآحاد فقال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، فله جهتان، فله جهتان، إحداهما أنه يوجب العمل، والأخرى أنه لا يوجب العلم، أنه لا يوجب العلم، فيفيد الظن، فيفيد الظن. وهذا الذي ذكره الجويني هنا يخالف ما ذكره في كتابه الآخر البرهان، وهذا الذي ذكره الجويني هنا يخالف ما ذكره في كتابه الآخر البرهان، أنه لا يوجب العمل ولا العلم، أنه لا يوجب العمل ولا العلم. والمختار أن الآحاد يوجب العمل ويوجب العلم أيضا إذا احتف بالقرائن، ويوجب العلم أيضا إذا احتف بالقرائن، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وأبي الفضل ابن حجر رحمهم الله في آخرين. وهذا القول هو القول المنصور من كونه مفيدا للعلم بالقرائن التي تدل عليه. ولم يذكر حد الآحاد، وكأنه أراد استفادته من قسمته المذكورة بعده، فإنه ذكر أن الخبر متواتر وآحاد، ثم ذكر ما يبين المتواتر، وأهمل ما يبين الآحاد ليستفاد من أمرين: أحدهما قسمة الآحاد المذكورة بعد حكمه، قسمة الآحاد المذكورة بعد حكمه، فإن القسمة المذكورة تفيد أن الآحاد مروي مسند، تفيد أن الآحاد مروي له سند، أن الآحاد مروي له سند، سواء كان متصلا أو غير متصل، سواء كان متصلا أو غير متصل. وبمقابلته بالمتواتر يعرف أنه لم يبلغ حد التواتر، وبمقابلته بالمتواتر يعرف أنه لم يبلغ حد التواتر. فالآحاد وفق ما يستفاد من تصرف المصنف هو مروي له إسناد لم يبلغ حد التواتر، هو مروي له إسناد لم يبلغ حد التواتر. وأحسن من هذا أن الآحاد خبر له طرق منحصرة، خبر له طرق منحصرة، ولا يفيد بنفسه العلم بصدقه، ولا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الآحاد فقال: وينقسم إلى مرسل ومسند، وهي قسمة له باعتبار اتصاله، وهي قسمة له باعتبار اتصاله. فالآحاد بهذا الاعتبار له قسمان، فالآحاد بهذا الاعتبار له قسمان، أحدهما المسند والآخر المرسل، أحدهما المسند والآخر المرسل. ثم بين المسند بقوله: ما اتصل إسناده، وعرف المرسل بقوله: ما لم يتصل إسناده. وهذان المعنيان عنده هو وغيره من الأصوليين بالنظر إلى المعنى العام للاتصال، فيجعلون المتصل مسندا، فيجعلون المتصل مسندا، ويجعلون المنقطع مرسلا. فكل ما اتصل إسناده عندهم يسمى مسندا، فكل ما اتصل إسناده عندهم يسمونه مسندا، وكل ما لم يتصل إسناده عندهم يسمونه مرسلا. فيدخل في ذلك ما يسميه أهل الحديث بالمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. وتقدم أن المسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وأن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيل فقال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد أن المرسل له ثلاثة أحكام، أن المرسل له ثلاثة أحكام: أولها القبول إذا كان مرسل صحابي، القبول إذا كان مرسل صحابي، وثانيها الرد إذا كان مرسل غير صحابي، الرد إذا كان مرسل غير صحابي، وثالثها قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط، قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط من غير الصحابة، من غير الصحابة. وعلله بقوله: إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الحجة في المسانيد لا في مراسيل، وعلى هذا فإن الحجة في المسانيد لا في مراسيله، فليس للاستثناء معنى، فليس للاستثناء معنى، ذكره ابن الفركاح وغيره، ذكره ابن الفركاح وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري أو من هو دونه كإبراهيم النخعي إذا وجد مسندا على هذا القول مقبولا، فلا يختص حينئذ القبول بمرسل سعيد بن المسيب. ثم ذكر أن العنعنة تدخل على الأسانيد، والعنعنة هي كلمة عن، والعنعنة هي كلمة عن، والأسانيد إيش؟ وهو
هكذا
هي سلسلة الرواه، سلسلة الرواه الموصلة إلى منقول، سلسلة الرواة المنقلة الموصلة إلى منقول، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. فسلسلة الرواة تسمى إسنادا، والعنعنة تختص بالأسانيد، فلا يسمى وقوعها في المتون عنعنة، فلا يسمى وقوعها في المتون عنعنة. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها، وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها. فكلمة عن تحتمل وقوع السماع أو عدم، تحتمل عدم، تحتمل وقوع السماع أو عدمه. فإذا وقع في إسناد مثلا عن الزهري عن أبي ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكلمة عن بين الزهري وشيخه وبين أبي ثابت وشيخه هي تحتمل إيش؟ وقوع السماع أو عدمه. فربما سمع هذا الحديث من ذاك وربما لم يسمع، فليست صريحة في الاتصال ولا صريحة في الانقطاع، فليست صريحة في الاتصال ولا في الانقطاع. وكل ما تقدم من القول يتعلق بقسمة الخبر إلى متواتر وآحاد، وأصل هذه القسمة وما تعلق بها من الأحكام مرده إلى الأخبار العامة، وأصل هذه القسمة وما تعلق بها من الأحكام مرده إلى الأخبار العامة، لا إلى خبر الشريعة، لا إلى خبر الشريعة. وأنت تجد في كلام الأصوليين خاصة إذا ذكروا المتواتر مثلوا بأشياء تتعلق بالخبر العام، كقولهم وجود مدينة فاس في المغرب أو غير ذلك من الأخبار التي يمثلون بها، وتلك الأخبار عندهم تسمى أخبارا عامة، وهي ما لا تعلق لها بخبر الشريعة. وأما خبر الشريعة فإنه خبر خاص. ثم إن تلك المعاني المذكورة للخبر العام عند الأصوليين نقلت إلى خبر الشريعة، فصار يحكم عليه بأنه متواتر وآحاد، وهذان المعنيان وهذان اللفظان المتواتر والآحاد ليس في أصل أمرهما ما يمنع القول بهما في خبر الشريعة، فيمكن الحكم على خبر الشريعة بأنه متواتر أو أنه آحاد وفق ما يصطلح عليه في علم الأصول أو علم مصطلح الحديث، لكن الشأن، كل الشأن في المعاني الباطلة التي تدعى للمتواتر والآحاد، ذكره ابن تيمية الحفيد، والنظر يقطع بذلك. فإن اسم التواتر موجود في كلام جماعة من القدماء كأبي عبد الله البخاري وأبي بكر بن خزيمة في آخرين، وإنما الذي أنكر هو المعاني الباطلة التي ادعاها من ادعاها من المعتزلة وغيرهم وما رتبوا عليها من الأحكام، فحينئذ تنفى تلك المعاني والأحكام الباطلة وإن أثبتنا اسم المتواتر والآحاد. وهذا أمر مضطرد في كلام أهل العلم، سواء في باب الخبر أو باب الطلب، فقد تجد اللفظ بعينه عند أهل السنة ومخالفيهم، فيكون له عند أهل السنة معنى وله عند المخالفين من أهل البدع معنى آخر. ولا يمنع وجود ذلك المعنى الباطل أن يوجد هذا اللفظ بمعنى صحيح عند أهل السنة والجماعة. فأنت إذا رأيت في باب الخبر قول الإيمان يزيد وينقص، وجدتها مقالة مشتركة بين أهل السنة والخوارج، فأهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، والخوارج يقولون يزيد وينقص، وهم متفقون على أن زيادته تكون بالطاعات، ومفترقون فيما يكون به نقصه، فنقصه عند أهل السنة بالمعصية صغيرة أو كبيرة، وأما نقصه عند الخوارج فإنه يكون بالصغيرة فقط، وأما الكبيرة عندهم فإنها تنقض الإيمان ولا تنقصه. فصار القول بين أهل السنة والخوارج مشتركا في صورته، مفترقا في حقيقته. ويوجد مثل هذا أيضا في العلوم الآلية، ولا سيما في علم أصول الفقه وقواعده ومصطلح الحديث، فيشترك أهل السنة وغيرهم في ألفاظ ويفترقون في معان وأحكام، كالواقع في باب التواتر والآحاد. فالمتواتر والآحاد إذا جعل لهما معنى صحيح ومنعت عنهما الأحكام الباطلة كان ذلك طريقا قيما، وإذا جعل لهما معان وأحكام باطلة ردت تلك المعاني والأحكام ولم ترد تلك الألفاظ. ومن الواقع بأخرة الهجمة على تزييف العلوم بدعوى بطلان بعض المعاني التي توجد عند المخالفين. فقديما في أول هذا القرن تكلم جماعة في تجريد أصول الفقه وسلكوا مسلكا، ثم نشأ بعدهم ببضع عشرة سنة قوم يدعون إلى تجديد مصطلح الحديث، ثم نشأ بعد ذلك ما هو أعظم من القول بتجديد علم الاعتقاد وزعم أن للمتقدمين توحيدا وأن للمتأخرين توحيدا. ومنشأ هذه الأقوال من ضعف آلة العلم التي تحصر بها العقول عن إدراك حقائق العلم، وافتراق أقوال أهل السنة عن غيرهم من المخالفين. فمن كانت له بصيرة في هذا وذاك أحق الحق وزيف الباطل، ومن لم تكن له بصيرة ربما حملته الحمية على رد الأمر كله، فجمع بين رد الحق ورد الباطل. ومما ينبغي أن يذكر به في مثل هذا المقام إدمان النظر وملازمة التؤدة فيما يلوح من المعاني التي يراد تحقيقها في العلم، فالمبادرة إلى القول بشيء على خلاف ما عليه أهل العلم يحتاج إلى قدم راسخ وفهم كامل وعلم أصيل يمكن للمتكلم به أن يبين حينئذ الخطأ وإن كان مشهورا. وأما مجرد أن يلوح للمرء معنى توهمه من شيء ثم يبادر بإخراجه دون نظر ولا روية ولا رعاية لمقام أهل العلم مع الخلو من أخواتها من تحقيق العلم، فذلك مما يورد موارد العطب. والأصل في العلم أنه اتباع واقتداء، والمفتوح عليه والممنوح سبيل التحقيق أفذاذ من الخلق، ولا يكون هذا أمرا يتسارع إليه كل أحد، خلافا للحال التي صرنا إليها تحت ذريعة الدراسات الأكاديمية التي تفتح السبيل لكل أحد بأن يقول في العلم ما يشاء تحت دعوى إثبات شخصية الباحث، وهي من المعاني الأجنبية عن الإسلام، فإن الإسلام يحمل أهله على الاتباع والاقتداء وإعظام الأكابر والسابقين وهضم النفس وعدم الترفع ولا طلب طغيان العلم، من المعاني التي تخالف حال من يركبون سنام ما يسمى شخصية الباحث. ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. الأولى في قوله وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، أي يجوز للراوي عنه، أي يجوز للراوي عنه مع الانفراد، أن يقول حدثني أو أخبرني، أما مع غيره فيقول حدثنا أو أخبرنا. والثانية في قوله وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، أي مع الانفراد أيضا، أما مع غيره فيقول أخبرنا، أما مع غيره فيقول أخبرنا. وعلى هذا فيكون قوله أخبرني مشتركا بين الصورتين، وعلى هذا فيكون قوله أخبرني مشتركا بين الصورتين. وأما حدثني فتختص بالمسألة الأولى دون المسألة الثانية، تختص بالمسألة الأولى دون المسألة الثانية. والثالثة في قوله وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. كيف أجازه الشيخ من غير رواية؟ تعرفون طرق تحمل الرواية ثمانية: السماع، القراءة على الشيخ، ومن جملتها الإجازة. فالإجازة رواية أم غير رواية أم ليست رواية؟ الجواب رواية، الجواب رواية. طيب كيف يقول من دون رواية، من غير رواية؟ نعم، كيف يعني؟ إيش معنى من غير سماع الرواية ولا قراءة؟ يعني المنفي هنا معنى خاص، معنى خاص، معنى خاص. ومعنى قوله من غير رواية أي دون سماع وقراءة، أي دون سماع وقراءة، وإلا فالإجازة من الرواية، وإلا فالإجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص، فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص، هو القراءة والسماع، هو القراءة والسماع. نعم،
أحسن الله إليكم. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن يكون العلة دالة، وهو أن يكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى،
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجاربة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. وأما الحظر،
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو فصل القياس، فعرفه بقوله: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع أربعة أمور: أحدها أنه رد فرع، أنه رد فرع، والفرع هو المقيس المطلوب حكمه، والفرع هو المقيس المطلوب معرفة حكمه. وثانيها أن رد الفرع يكون إلى أصل، أن رد الفرع يكون إلى أصل، والأصل هو المقيس عليه الثابت حكمه، والأصل هو المقيس عليه الثابت حكمه. وثالثها أن الرد يكون بعلة تجمعهما، أن الرد يكون بعلة تجمعهما. ورابعها أن متعلق الرد هو الحكم، أن متعلق الرد هو الحكم، فتطلب معرفة حكم الفرع برده إلى الأصل، فتطلب معرفة حكم الفرع برده إلى الأصل. والمختار أن القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم، حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما، حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. فالمحمول والمحمول عليه معلومان، وهما الأصل والفرع. فالمحمول والمحمول عليه معلومان، هما الأصل والفرع. وموجب الحمل العلة الجامعة بينهم، وموجب الحمل العلة الجامعة بينهما. ومحل الحمل الحكم، ومحل الحمل الحكم. فيلحق الفرع بالأصل في حكمه للعلة الجامعة بينهم، فيلحق الفرع بالأصل في حكمه للعلة الجامعة بينهما. والعلة اصطلاحا هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق عليه الحكم، الوصف الشرعي المنضبط الذي علق عليه الحكم. ثم ذكر المصنف قسمة القياس فقال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الأصل والفرع، وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. وتختص بقياس الطرد، وتختص بقياس الطرد. فإن القياس له نوعان جامعان، فإن القياس له نوعان جامعان. أحدهما قياس الطرد، قياس الطرد، وهو الذي تقدم حده، وهو الذي تقدم حده، وتتعلق به القسمة المذكورة، وتتعلق به القسمة المذكورة. والآخر قياس العكس، قياس العكس، وهو حمل معلوم على عكس معلوم، وهو حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما، في الحكم لاختلاف علتهما. وهذا النوع يقل ذكره في كلام الأصوليين والفقهاء، وهذا النوع يقل حكمه، يقل ذكره في كلام الأصوليين والفقهاء. وعامة وجوده في العقليات، وعامة وجوده في العقليات. ويندر وجوده في خطاب الشرع، ويندر وجوده في خطاب الشرع، فهو واقع على وجه نادر، فهو واقع على وجه نادر، وينتفع به في مواقع من العلم. والمقصود أن تعلم أن اسم القياس إذا أطلق عند الأصوليين فالمراد به قياس الطرد، فما يترجمون بهم به من قولهم باب القياس الفيه عهدية، يراد به قياس الطرد. ثم ذكر حد كل قسم، ثم ذكر حد كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة المتعلقة بقياس إيش الطرد، فقال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي منتجة له، أي منتجة له. وبعبارة أخصر، هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة، ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة. ثم ذكر حد قياس الدلالة بكسر الدال وتفتح أيضا في قوله: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وبعبارة أخصر، هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة، ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة، وهو أثرها وموجبها، وهو أثرها وموجبها. ثم ذكر حد قياس الشبه فقال: هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. وبعبارة أبين، هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان، ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل، ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل. وحكم عليه بأمرين، وحكم عليه بأمرين، أحدهما في قوله فيلحق بأكثرهما شبها، أحدهما في قوله فيلحق بأكثرهما شبها، أي يجعل له حكم، أي يجعل له حكمه، والآخر في قوله ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. فهو أضعف أنواع القياس، فهو أضعف أنواع القياس. ومن مآخذ العلم النافعة معرفة مراتب الأدلة، ومن مآخذ العلم النافعة معرفة مراتب الأدلة، فإن الدليل الواحد لا تكون أفراده على حد سواء في القوة، فإن الدليل الواحد لا تكون أفراده على حد سواء في القوة، فإن أقوى الأدلة عند الأصوليين وأعظمها، فإن أقوى الأدلة عند الأصوليين وأعظمها ومقدمها هو إيش؟ هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. ومع ذلك لا تكون أفراده على حد سواء، فالقراءة المتواترة أقوى من القراءة الشاذ، أقوى من القراءة الشاذ. والقراءة المتواترة نفسها ليست على حد سواء، فإن من المتواتر ما هو متواتر اتفاقا، وهو القراءة السبع، ومنها ما جرى فيه الخلاف وحكم بتواتره، ثم أطبق الناس على تواتره وهو القراءات الثلاث المتممة للسبع، مما يعرف مجموعهن بالقراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرر. فأنت ترى أن أعظم أدلة الأحكام وهو القرآن ليست أفراده على درجة واحدة، فمراتب الأدلة مختلفة متباينة، وبهذا ينتفع في مقام الترجيح أو التخريج الفقهي أو غير ذلك من مواقع العلم المفتقرة إلى مثل هذا. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط القياس عدتها أربعة، يتعلق كل واحد منها بركن من أركان القياس، يتعلق كل واحد منها بركن من أركان القياس. فذكر أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أي في الجامع بينهما وهو إيش؟ العلة، أي في الجامع بينهما وهو العلة، فتكون وصفا مناسبا للأصل والفرع معا، فتكون وصفا مناسبا للأصل والفرع معا. وذكر أن من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أي أن من شرط حكم الأصل حال المناظرة، حال المناظرة أن يكون بدليل متفق عليه بين الخصمين. فاسم الخصومة في عرف الأصوليين والفقهاء يراد به المناظرة، فاسم الخصومة عند الأصوليين الفقهاء يراد به المناظرة، فإن فقهاء الأمصار كانت تعقد بينهم مجالس للمناظرة أثمرت علما يسمى علم الجدل أو آداب البحث والمناظرة، أنتجت علما يسمى علم الجدل أو آداب البحث والمناظرة، وهو علم عظيم النفع ضعف عند المتأخرين علما وعملا، فقل العلم بمسائله وأحكامه وقل العمل به في دائرة الفقهاء المتبوعين عند المتأخرين. وإذا تجرد القياس عن المناظرة صار موقع هذا الشرط أن يكون بدليل معتمد عند القائس، وإذا تجرد عن المناظرة صار هذا الشرط أن يكون الأصل ثابتا بدليل معتمد عند القائس. فالحاكم بالقياس سواء كان في مقام مناظرة أو في غير مقام مناظرة يلزمه أن يكون الأصل ثابتا عنده بدليل معتمد لديه. ثم ذكر أن من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، أي بأن تكون واقعة في جميع صورها، أي بأن تكون واقعة في جميع صورها. فالاضطراد هو التتابع، فالاضطراد هو التتابع، والمعلولات هي الأحكام المعللة بها، هي الأحكام المعللة بها. ثم ذكر أن من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي أن من شرط حكم الأصل أن يكون دائرا كدوران العلة، نفيا وإثباتا ووجودا وعدما، أي أن من شرط حكم الأصل أن يكون دائرا كدوران العلة نفيا وإثباتا ووجودا وعدما. ثم ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم، ثم ذكر ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم، فقال: والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. ومعنى قوله هي الجالبة للحكم أي المؤدية إليه، أي المؤدية إليه. وجلبها للحكم ليس بسببها، وجلبها للحكم ليس بسببها، بل بالدليل الشرعي، بل بالدليل الشرعي. فالدليل الشرعي هو الجانب للحكم، وإضافة ذلك إلى العلة على وجه التجوز في الكلام، وإضافة ذلك إلى العلة على وجه التجوز في الكلام. فإن الحكم ثبت بدليل شرعي، وذلك الحكم له علة هي منطوية في مكنون الدليل الشرعي. ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة أي الناتج عنها، أي الناتج عنها، فهو ما اقتضته من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، فهو ما اقتضته من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. وباب القياس باب عظيم المنفعة، ولا سيما في النوازل الفقهية، فعامة ما يحتاج إلى أحكامه من النوازل الفقهية مفتقر إلى باب القياس، وهو باب اعتدت به الشريعة فدعت إليه، ووجد بهذا الاسم في كلام الصحابة رضي الله عنهم. ففي كتاب القضاء الذي كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أنه قال له: وقايس الأمور، وقايس الأمور، أي ألحق الأمور في أحكامها بعضها ببعض بالنظر إلى العلل التي تجمعها. وهذا الأصل كما تقدم معتد به في الشريعة، إلا أن الشريعة سمت به فلم تسمه القياس، وسمته إيش؟ والجواب المثل. من ذكره؟ أين؟ فسمته الميزان، فسمته الميزان، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وابن سعدي في القواعد والأصول الجامعة، لأن الميزان لا يكون إلا حقا، لأن الميزان لا يكون إلا حق. وأما القياس فإنه تارة يكون حقا وتارة يكون باطلا، فيقال قياس صحيح وقياس غير صحيح. والحكم بالصحة والبطلان لا يمكن على الميزان، والحكم بالصحة والبطلان لا يمكن على الميزان، فالميزان لا يكون ميزانا حتى يكون صحيحا عدلا، حتى يكون صحيحا عدلا. وهذا الأمر مع نظائره التي تقدمت تبين أن معاني العلم التي توجد عند أهله لا تفقد حقائقها في القرآن والسنة بألفاظ تدل عليها، ويتباين الناس في قوة الوصول إلى تلك الألفاظ التي جعلت لتلك المعاني. فمن أهل العلم من يظهر له اللفظ الذي جعل في الكتاب والسنة، ومن أهل العلم من لا يظهر له ذلك. فالمروج المشهور عند المتكلمين في هذا الأصل أنهم يسمونه قياسا، وهذان المحققان ابن القيم وابن سعدي استظهرا أن خطاب الشرع سماه ميزانا، وهو الموافق للحق، وهو الموافق للحق، فيكون قولهما حينئذ تحقيقا أم تخريقا؟ إيش؟ تحقيقا، فيكون قولهما تحقيقا، ولا يعرف وزن هذه المسائل إلا من تعب في العلم. فالذي يتعب في العلم يعرف أن هذه الفائدة تساوي رحلة، تساوي رحلة كاملة، أن تقف على هذا المعنى من العلم تساوي رحلة، لأن أهل الحذق في العلم لا يجعلون هذا الباب الذي يفتح لهم مجرد إيقافهم على مسألة واحدة، وهو أن القياس يسمى في الشرع الميزان، وإنما يجعلون ذلك معراجا يوصل إلى نظائره في أبواب العلم، فيكون هذا هو حقيقة الفهم للعلم. ومن هنا يظهر علو قوله صلى الله عليه وسلم: أو رجلا آتاه الله فهما، أي معرفة في معاني ما يلقى من العلم في الكتاب والسنة أو غيرهما. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وأود أن ننبه إلى أنه سيكون يوم السبت 12 من هذا الشهر برنامج المدارسة للمستوى الأول، وليست هذا السبت القريب، وإنما الذي يليه. والمتون المقررة فيه هي ثلاثة الأصول، والمفتاح في الفقه، وخلاصة تعظيم العلم، وفضل الإسلام. وسينشر الإعلان عنه غدا إن شاء الله بعد غد، وسيكون التسجيل عن طريق الإعلان. وأهيب بكم جميعا، سواء ممن يحضر المستوى الأول أو الثاني، أن تحرصوا على المدارسة، ومدارسة العلم حياته وبقاؤه. وإذا سخر للإنسان من يأخذ بيده ويدرجه في مراتب العلم فإياه من الوقوف عما يفتح له من باب الخير، فإنه سيجد منفعة هذا بعد سنين طويلة. فإن الذين يحضرون الدروس كثير، لكن الذين ينتفعون بها قليل. ومن أسباب عدم الانتفاع عدم الحرص على المدارسة، حتى صارت أمرا مجهولا لا يعنى به، بخلاف حال المعلمين من الشيوخ في القرن الماضي فما قبله، فإنهم كانوا يحرصون على أن تكون لأصحابهم مدارسة يتذاكرون فيها ما يلقى إليهم من العلم. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.